إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أختك العقيلة زينب. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، أين الأولى شطت بهم غربة النوى، أفانين بالأطراف مفترقات، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، وأخرى بأرض الجوزجان محلها، وقبر ببا خمرى لدى الغربات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، وهذه الليلة في صبيحتها خليت الدار من العقيل زينب سلام الله عليها، بعد مسيرا من التضحية والصبر والفداء في سبيل الله سبحانه وتعالى. في صبيحة هذه الليلة العقيلة زينب تودع هذه الدنيا. وزينب أيوا سيدتا، حري بنا أن نجتمع في ذكراها. هذه المجالس، هذه المنابر، هذه المآتم تعتبر هي من المؤسسين سلام الله عليها، لنحظى بهذا التجمع وهذه الوجوه الكريمة. العقيلة زينب أعطت سلام الله عليها حتى جاءها مثل صبيحة هذه الليلة تلفظ الأنفاس الأخيرة من حياتها، وقد مرت بها أيام حالك سوداء، أولها بفقد جدي على فقد كثر همي، وثاني صواب يوم الباب ذاك الكسر ظل عمي. نعم، هذه الوراثة في سبيل الله، هذه الوراثة التي تعتبر من أعلى أنواع الوراثة في طريق الله. أولها بفقد جدي على فقد كثر همي، وثاني صواب يوم الباب ذاك الكسر ظل عمي، ودمبوي تجري بالمحراب أجرى من الجفن، دمي والحسن مسموم وين الينادي نشف بحر الجود ويلي سهمين ورمن قلب العقيلة طشتين ومصيبة ثجيلة يا طشت بيك عبد الحسن والله طشت بيك عبد الحسن والثاني راس حسين وحسيناه نعم زينب تريد هذه الليلة وحسيناه والله قل غريبة غريبة على الماتت غريبة وشافت الشام أعظم مصيبة ويلي تمنيت يمي أخوتي بهذا الحال ويسمعون صوتي تتمنى العقيلة زينب الحسين عن يمينها والحسن عن الحسن عن يمينها والحسين عن شمالها والعباس بين يديها أنا تمنيت يمي أخوتي وبهذا الحال ويسمعون صوتي يموت من القهر يا روحي موتي اي والله موت من القهر يا روحي موتي بعد يا زينب اش حصلت من أذى اش حصلت من مصاب ويلي ما جنت يا ابن امي محسبايا عدوك يصل خدري ويشب بعد والله يصل خدري ويشب وهم يجسر على متني يضربه أنا مثل أمي الزهرة حقها نوخذ والله غصبة بكسار ضلعها وهي تحجب عن والدي وماتت مغضبة راضين بهاي المصايب ورث من أمي الزهرة مرتبة إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم اللهم صل على محمد وعلى محمد آمنا بالله صدق الله العلي العظيم أتقدم جميعا لمولانا القائم عجل الله فرجه الشريف ونعظم له الأجر بمصاب عمته سلام الله عليها وكذا سائر العلماء وسائر المؤمنين بهذه المصيبة العظمى العقيلة زينب سلام الله عليها معنية بهذه الآية إذ أن هذه الآية ضمن سياق آيات كانت تتحدث عن الاصطفاء والذي كان الله سبحانه وتعالى يقول فيه إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين فالعقيلة زينب سلام الله عليها تشرق من هذا البعد وتأتينا من هذا الموقع المقدس الحديث عن العقيلة زينب، حديث خاص بامتياز لأنه حديث عن نوع. نحن لا نبحث عن الكثرة ولا عن التطبيل ولا عن التزمير ولا عن العناوين البراقة، إنما الضابط والمعيار والميزان عندنا في تعظيم زيد أو عمرو مدى اتفاق هذه الشخصية مع القرآن الكريم والسنة المطهرة. المعيار هو هذا، إذا أردنا أن نكون في موضع الصدق مع الشعوب، مع الناس كافة أمام العالم، ونقول بأن فلان قدوة وأن هذه المرأة قدوة، ويجدر أن تعرض هذه الشخصيات في محافل العلم، مراكز الفكر، علينا أن نحمل هذه الأمانة بهذين الشرطين. الشرط الأول، هذه الشخصية لا تقدم للمجتمع إلا إذا كان فعلا عندها موقف مع الله، تلتقي مع القرآن الكريم والسنة المطهرة، هذا هو المعيار عندنا. أما إذا كان ذلك الشخص رجل كان أو امرأة وكان ذا عطاء وذا إنتاج كثير جدا، ولكن لا علاقة له بالله، هل نقيم له وزنا؟ بمقدار ما أعطى في المصلحة العامة نعم، لكن قيمة إلهية، قيمة إنسانية، قيمة معنوية؟ لا، لأنه من أعطى كثير ولا يرتضي الله سبحانه وتعالى منه يخاطب بهذا الخطاب، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل عمل لا يتصل بالله لا قيمة له، كل عمل لا يتصل بالله وغير مثمر. العقيلة زينب سلام الله عليها تنجح في هذا الميدان. أول بارقة في حياتها عندما جاءت إلى عالم الدنيا سجلت لنا السماء موقف من العقيلة زينب. وهذه الرواية تروى عند الخاصة والعامة، عند الشيعة وعند غيرهم، أن النبي لما ولدت العقيلة سلام الله عليها تأخر النبي في تسميتها على غير العادة. كان الناس إذا ولد لهم مولود يأتون لرسول الله حتى يباركه وحتى يسميه باسم حسن، ولكن النبي تأخر في تسمية هذه البنت، فسألته فاطمة عن ذلك فقال أنتظر ربي. شوف الإشارة الأولى، النبي يريد أن يعلم الأمة على أن هذه البنت لها هذه الخصوصية، بحيث ينتظر في التسمية جبار السماوات والأرض. إذن المؤشر الأول في شخصية العقيلة زينب سلام الله عليها الاسم الذي يعتبر علم على الذات. الملائكة تتعامل معنا عن طريق الأسماء، هذا الاسم يرافقك في الحياة وفي القبر، في عالم البرزخ، في يوم الحساب، وتعيش به وتنادى به في الجنة، هو علم على الإنسان. ولذلك علينا أن نحسن الأسماء، علينا أن نحسن الأسماء، من حق الولد على أبيه أن يحسن اسمه، هذا الاسم يرافقك إلى الجنة، إلى عالم الآخرة. وإذا بجبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله العلي الأعلى يقرأ عليك السلام أو يقرئك السلام ويقول لك سمها زينب. الله اختار لها هذا الاسم ليكون علم على هذه الشخصية. طبعا حاولوا أن يبحثون هذا الاسم، لا أريد أن أطيل في هذه النقطة، ولكن من باب المعلومات العامة أن هذا الاسم له دلالة، له معنى. لماذا كان البحث؟ لقولهم كيف الله يختار هذا الاسم للعقيلة إلا لكون هذا الاسم يمتلك خصوصية. قالوا أن هذا الاسم مركب من زين وأب، يعني زين لأبيها، وفعلا البنت إذا كانت تجمع مكرمات وكانت لا تدير ظهرها لله تكون زين لأبيها، تكون زين لأبيها. وقالوا أن هذا الاسم ليس مركب إنما هو بسيط، وخاض علماء اللغة في كذلك، منهم صاحب اللسان لابن منظور، قال بأن الزينب شجرة تنبت في بلاد العرب، شجرة لها رائحة طيبة، قيل الزينب وردة بيضاء طيبة في رائحتها، وقالوا أن هذا كناية عن طيب الذكر، وأن هذا الاسم لاق على العقيلة زينب لأنه يحمل هذا المعنى في جو العرب. إذن الأسماء لها معاني، ولذلك أفضل الأسماء ما حمد ما عبد وحمد، هذه الأسماء الكريمة. إذن الله عز وجل أول بارقة في حياة العقيلة زينب أن الله تقدم بتسميتها، ثم الكرامة الثانية كانت من رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك حينما جيء بها ضمها إلى صدره، قبلها، وضع ذلك الخد الشريف على خدها. الله أكبر يا رسول الله، وهنيئا للعقيلة زينب أن تحظى بهذه الكرامة. ثم بعد ذلك أرورقت عيناه بالدموع، فسأله الإمام ما يبكيك؟ لا أبكى الله لك عينا. قال هذا أخي جبريل يخبرني بأن هذه البنت تبتلى ببلايا كثيرة. ودعونا نقف عند هذين الموقفين بعد الصلاة على محمد وآل محمد. الموقف الأول أيها الإخوة الكرام أخوات المؤمنات، أن النبي بكى عليها، بكى للعقيلة زينب، وهل بكاء النبي يكون دافعه العاطفة؟ وهل النبي يبكي على شيء لا قيمة له؟ أم أن بكاءات النبي تعتبر بكاءات رسالية، كبكاء يعقوب على يوسف الله ما انتقده، والله عز وجل لم يعترض عليه في بكائه إلى 40 سنة، لأن هذا النوع من البكاء محمود، البكاء على شيء ذا قيمة، أن نبكي على من له قيمة. ولذلك لما استشهد جعفر قال النبي على مثلي، شوف لاحظ التعبير الدقيق، يعني يتكلم النبي عن النوع، لا تبكي إلا على شيء نوع، قال على مثلي جعفر فلتبكي البواكي. ولذلك كان النبي يبكي للشهداء الذين قدموا الدماء في سبيل الله، يبكي للعظماء، يبكي صلى الله عليه وآله للعقيلة زينب ذلك البكاء الرسالي، أن ما يجري عليها يكون في خط الدعوة، يكون في سبيل الله، التضحيات التي تقدمت بها العقيلة زينب. وهذا يعطينا انموذجا بأن النبي بكاء مستمر، فمن ترسم مواقف العقيلة زينب وأعطى في سبيل الله وقدم لمجتمعه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقدم الخير، البكاء عليه إذا مات يكون محمودا، يكون بكاء رسالي. لاحظ، ولذلك يروى عن أمير المؤمنين يقول عاشر الناس معاشرة، إن غبتم اشتاقوا إليكم وإن متم بكوا عليكم. ذلك الذي يقابل الناس بالبشر، ذلك الإنسان الذي يعامل أهل بإحسان، ذلك الذي لا يسيء إلى الجوار، ذلك الإنسان الذي لا يتلفظ إلا بعبارات الطيب والأخلاق، في مقام التعامل أيها الناس يحتاج المجتمع إلى حسن المعاملة حتى إذا مات ذكره الناس بخير. وهل تعلمون إذا مات الإنسان وقال الناس يرحمه الله كم هذه الرحمة تنفعه في قبره؟ أن يذكر ذكرا طيبا شذاه يفوح بين العباد. ولذلك العقيلة زينب سلام الله عليها بكاها النبي، وذلك البكاء بكاء رسالي، لأن العقيلة زينب ما قدمته كان في سبيل الله سبحانه وتعالى. العقيلة أنثى، ودعونا ننظر ما للأنثى من كرامة عند الله سبحانه وتعالى. البنت طبعا لكون الحديث عن العقيلة زينب، وإلا أيضا الحديث عن الرجال يكون أيضا له حديث طويل، ولكن كون العقيلة زينب أنثى نلتفت هذه الليلة إلى الأنثى، ونقول أيها المؤمنة عودي إلى تراثك المقدس، عودي إلى زينب. كلما ارتقى ثقافة المؤمنة بدينها تعرف مكانتها عند الرب، لا شك بأنها لن تدير ذلك الظهر لربها أبدا. عندما تدرك مكانتها عند الله سبحانه وتعالى وتعرف قيمتها عند الله عز وجل، لا يمكن أن تنحرف، ولا يمكن أن هذه البنت تنسى الله سبحانه وتعالى، بل سوف تقف على أحكامه وأوامره. ودعوني أتلو عليكم هذه الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وآله، اكتفيت فقط بأنموذج، وإلا الروايات عن البنات بالمئات في الأحاديث عن أهل البيت عليهم السلام. يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا ولدت البنت، بمجرد أن تولد تخرج إلى عالم الدنيا، ماذا يجري في الملكوت الأعلى؟ يقول النبي: يبعث ملك فينزل ويمسح بجناحه على صدرها ورأسها. شوف الكرامة، أول كرامة يعطيها الله للبنت عز وجل أنها بمجرد أن تولد يبعث ملك، والملائكة تعتبر مخلوقات روحانية إلها فيوضات خاصة، والمسح على الرأس وعلى الصدر نوع من الرحمة والتلطف ونوع من التكريم، أن الله يكرم هذه البنت، ملك يمسح على رأسها وصدرها كما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وروي عنه يقول: أما البنات بنات المؤمنين يغذون من شجرة سدرة. الغذاء عندنا بنحو مادي حسي، هذا الأكل الذي نأكله، وعندنا غذاء روحي. أما العبد إذا توجه في صلاته قام بعبادة يأتيه غذاء، يأتيه رزق خاص من الله، توفيق يوسع له في صدره، يرفع من مرتبة إيمانه، يعطي نوع مرتبة من اليقين، مرتبة من الإطمئنان والاستقرار النفسي والروحي. هذه اللي يسمونها التحف، النفحات، الجوائز الإلهية التي تعطى للعباد إذا قاموا بعمل معين. الله عز وجل يفيض هذه النعمة دون شرط لبنات المؤمنين أنهم يغذون من سدرة المنتهى. وورد: من عال ثلاث بنات أعطي ثلاث روضات من رياض الجنة، كل روضة أوسع من الدنيا وما فيها. شوف لفت النظر إلى البنت، أن الله عز وجل يعطيها هذه الكرامة، ويعطي الأب إشارة وكذا الأم أن من يعتني بتربية ثلاث من البنات يعطى ثلاث روضات من رياض الجنة خير من الدنيا وما فيها. إذا أدركت البنت أن الله عز وجل إذا الأب رباها وعالها يعطيها هذا النوع من الكرامة، يعطي لأبيها روضة من روضات الجنة أعظم من الدنيا وما فيها، تلتفت إلى حطام الدنيا في معصية الله سبحانه وتعالى؟ أي رد على الله؟ ترد عليه هذه الكرامة؟ ولذلك المؤمنة إذا ترقت عندها المعارف في المقام الديني سوف يكون الموقف تماما مختلف. ثم روي عنه صلى الله عليه وآله: من كانت له ابنة واحدة كانت خيرا له من ألف جنة وألف غزوة. ثم قال: وألف وألف وألف، صار يعدد النبي صلى الله عليه وآله هذه الأشياء التي يعظمها الناس. يقول: البنت الواحدة أفضل من ذلك كله، صلى الله عليك يا رسول الله. ثم يقول فيما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت له ابنة فأدبها وأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها فأوسع عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانت له منعة وستر من النار. النار تلفح الوجوه من بعد ألف عام، حرارة النار تلفح الوجوه وتحرق الوجوه من مسيرة ألف عام كما في الروايات. البنت
إذا أدبها الأب وأحسن التأديب والتربية وأمرها بالمعروف ونهاها عن المنكر وقام بواجبه اتجاه هذه البنت تكون سترا من لفح النار. وأول ما يلفح العباد بجهنم يلفحون في قبورهم لفح النار، ليس الحرق وإنما اللفح، حرارة النار أعاذنا الله وإياكم. وعنه صلى الله عليه وآله اسمع هذا الخبر: ما من بيت فيه البنات، اللي بيته بنات خلي يسمع، اسمعوا أنتم هنيئا لكم، اللي بيته بنات عنده بنات في البيت يصير من، هذا عن النبي صلى الله عليه وآله كما في مستدرك الوسائل وسائل الشيعة: ما من بيت فيه البنات إلا نزلت كل يوم عليه 12 بركة ورحمة، بس من السماء، ولا ينقطع زيارة الملائكة لذلك البيت. البيت اللي فيه البنات كل يوم تنزل عليه، كل يوم تنزل عليه 12 نعم بركة ورحمة، وكل يوم الملائكة تزور هذا البيت الذي فيه البنات. ما هذا التعظيم؟ يكتبون لأبيهم كل يوم وليلة عبادة سنة، كل يوم الله يكتب لك عبادة سنة في النهار وفي الليل. يقول الملائكة في النهار اكتبوا له هذا الأب اللي في بيته بنات، كتبوا له في كل يوم عبادة 100 سنة، وفي الليل كتبوا له عبادة، يعني ثواب عبادة 100 سنة. يتخيل أنه يعبد الله لمدة سنة يكتب له ثواب ذلك وهو لم يعبد، وإنما يعطى ثواب ذلك لأن في بيته البنات. طبعا الخطاب للمؤمنين وليس كل بنت، وإنما الخطاب للمؤمنين أمثالكم، هذه الكرامات تكون للمؤمنين، هذه جوائز للمؤمنين. والملائكة تزور في كل يوم ذلك البيت الذي فيه البنات، إلى آخر ذلك من الروايات. أكتفي بهذا القدر. إذن عندنا هذا الدين على مستوى الروايات يعظم هذه البنت، يكرم هذه البنت، يشرف هذه البنت، يرفع من مكانة البنت. ولذلك البنت كلما اجتهدت في أن ترتقي بمعارفها، ترتقي بالعلم بالمعرفة، في معرفة الدين أولا بالدرجة الأولى، ولا مانع أن تكون عالمة في العلوم الأخرى، ولكن الأولى أن تكون المعارف الدينية تشتمل عليها البنات. لا شك أن الموقف يتغير من بناتنا الثقافة الدينية، حتى قال الإمام سلام الله عليه: لوددت أن الصياط على رؤوس أصحابي، يعني شيعتي، حتى يتفقهوا في الدين. لا يقصد بأنه يريد أن يأمر بجلدهم، وإنما كناية عن الحرص في المعارف الدينية التي تجعل من الإنسان يحقق موقف صحيح من الله سبحانه وتعالى ويتعامل مع الدين معاملة صحيحة. النقطة الثانية في حديثنا عن العقيلة زينب أنها تعتبر انموذج، أرواحنا لها الفداء، إلى درجة ناقش العلماء في ذلك على أن العقيلة هل لها عصمة ذاتية أو أن لها عصمة مكتسبة أم أنها امرأة عادية؟ ماذا يقول علماء الشيعة في ذلك؟ علماءنا يقولون: قطعا ليس للعقيلة زينب عصمة واجبة، عصمة اصطفائية كالتي للمعصومين عليهم السلام، للنبي والأئمة والسيدة الزهراء، ليست العقيلة في هذا المقام، هذا محل إجماع عندنا. ولكن الكلام هل للعقيلة عصمة مكتسبة، يعني عصمة ذات درجة من الدرجات؟ نعم، قالوا أن للعقيلة هذا النوع من العصمة، العصمة المكتسبة، يعني نفس قدسية ولكن لا كالأنبياء أو كالأئمة المعصومين، إنما الله عز وجل في مكانتها أفاض عليها رتبة خاصة من مراتب العصمة، يصطلح عليها عند علمائنا بالعصمة المكتسبة. ولذلك القرآن هناك خطابان، الخطاب الأول يقول فيه عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى إنما بإرادته التكوينية، يعني الأنبياء الأئمة هم الذين يخاطبون بهذا الخطاب إنما يريد الله، يعني الله تولى تزكية هذه النفوس هو بإرادته التكوينية، جعلهم كونهم هكذا.
وأما الخطاب الآخر يقول فيه قد أفلح من زكاها، وهذا الخطاب لنا نحن عامة الناس،
أي أنني أنا الله عز وجل يريد مني أن أتزكى، ولكن أوكل هذه التزكية لنفسي فجعلني مريد مختار، حتى قالوا أن الله يشاء ولا يكون شيء إلا بمشيئة الله ولا يصدر شيء إلا بإذن الله، أن يكون هذا الإنسان بهذه الطريقة، أن يكون مصيره بهذه الطريقة، أن يعيش بهذه الكيفية، أن يكون فكره بهذا المستوى، أن يكون سلوكه بهذه الطريقة، يشاء الله، شاء أن يكون ذلك، ولكن هذه المشيئة معناتها صدور الإذن الإلهي في تحقق ذلك، ولكن كيف يتحقق؟ المرحلة الثانية التي يتعامل بها الله معنا وفق الإرادة التشريعية، يقول لك دخل في تحقيق ذلك أو عدم تحقق ذلك. أجمع علماء الشيعة على أنه لا يوجد ناس كتب لهم النار قطعا وأناس كتبت لهم الجنة قطعا، هذا ليس عندنا ولا نعتقد به على الإطلاق، وإنما أنت مختار تستطيع أن تنقل نفسك من درجة الشقاء إلى درجة السعادة، حتى ورد في أدعيتنا إن كنت عندك شقيا فاكتبني سعيدا إنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، يعني مبدأ البداء لله سبحانه وتعالى، وهو أمر مشروط عنده، بحيث أن العبد قادر أن ينقل نفسه من رتبة الحضيض إلى أعلى المراتب، لأن الله في مقام تحقق تلك النتيجة يتعامل معنا وفق الإرادة التشريعية، يقول إذا التزمت بالتشاريع والأوامر والنواهي تستطيع أن توصل نفسك إلى السعادة. إذن أوكل إلينا إلى إرادتنا التقدم إلى الأمام، ولذلك البنت قادرة إذا عرفت هذه الحقيقة أن الله يتعامل معها وفق إرادته التشريعية، فإذا وقفت على أحكامه وتأدبت بآداب الله تكون امرأة محترمة، تكون امرأة عظيمة، تكون امرأة كريمة عند الله سبحانه وتعالى، إذا فعلا هي أرادت ذلك. ولذلك الخطاب هذا توجه حتى لنساء النبي، حتى بحث جملة من العلماء كان منهم الآية الراحل الشيخ الفاضل النكراني مع جملة من العلماء، بحثوا آية التطهير، يقولون هي لا تعني نساء النبي لا من قريب ولا من بعيد، إنما هي تعني الذين أدار النبي عليهم الكساء، ولذلك الله أوكل التزكية لنساء النبي مع أنهم يعيشون في بيت رسول الله، ولكن لم يستثنوا من القاعدة العامة أن التزكية مرتبطة بذواتهن، مرتبطة بإرادتهن، إن كنتن تردن، الله يخاطبهم هكذا، إذا أنتم تريدون أن تتزكوا ترتقي مراتبكم إلى الأعلى، أنتم تسعوا إلى تزكية هذه النفوس وتطهيرها. ولذلك الخطاب الثاني لعامة الناس، العقيلة زينب سلام الله عليها درجة بين الدرجتين، ليست كالعصمة الواجبة وليست هي كعامة الناس، وإنما العقيلة زينب لها عصمة مكتسبة خاصة سلام الله عليها، ولذلك خاطبها مولانا السجاد بخطاب خاص فقال أنت عالمة غير معلمة، نفى الواسطة في تحصيل العلم المتعارفة، وفهم غير مفهمة، يعني العقيلة كان عندها استعداد لتلقي علم لدني من لدن الله سبحانه وتعالى، فلما كانت نفسيتها عندها استعداد، قابليتها عندها استعداد، كانت العقيلة في هذا المقام العظيم. وهذا مبحث طويل جدا لكن نكتفي منه بهذا القدر. العقيلة زينب في مسرح التطبيقات، من هي العقيلة زينب؟ العقيلة زينب ما فترت ساعة بحيث تشغل هذا الوقت كله في سبيل الله، تجير هذا الوقت كله في سبيل الله. 3 سنوات تفسر القرآن في دار يحيى المنزل يحيى المازني، تقف قائمة على قدمها تفسر القرآن لنساء الكوفة. تفسير القرآن مو شيء سيء هين، وكان الإمام يستمع إلى تفسيرها، الإمام علي الكبرى على عظمته يستمع إلى العقيلة زينب كيف تفسر القرآن. إذا العقيلة كانت متمكنة في التفسير بحيث تقف يسمعها الإمام سلام الله عليه. أنت الآن لما تكون واقف إلى جانب عالم كبير جدا كسيد أبو القاسم الخوئي مثلا أو السيد السستاني والعلماء الكبار، وتريد مثلا تلقي جدامة بحث يتعلق بالأصول أو بالفقه، يرتعدون الطلبة يخافون ما يتمكن. وإذا العقيلة زينب أمام أمير المؤمنين ماذا تفعل؟ تفسر القرآن. التفسير لا يكون إلا للعلماء، التفسير والاستظهار من القرآن يحتاج إلى تمكن علمي. إذن العقيلة زينب كانت تهتم بالجانب الفكري وكانت تشارك في تربية العقول، ونحن نحتاج إلى طاقات نسوية فعلا في زماننا هذا يعلمون البنات. ولقد كان في عهد الأئمة سلالة من البنات كانوا يروين الحديث عن رسول الله. رواية الحديث، اللي يروي الحديث بهذا المصطلح عند علمائنا يعتبر راوي الحديث أحيانا يكون عالما فقيها، أحيانا الراوي لما يقال راوي حديث يكون أحيانا هذا الراوي عالم فقيه، راوي للحديث عالم فقيه. وعندنا سلسلة أقرأها على مسامعكم كيف كانت سلسلة من بنات الأئمة يروون الحديث، يروين الحديث عن رسول الله. إذن كان الجانب الفكري عند البنات في ذلك الوقت كان ثريا، كان نشطا. أين هذا النشاط في زماننا هذا؟ أين البنات عن بنت الهدى، أخت الشهيد الصدر؟ كم ربت من الكفاءات وكم ربت من العقول؟ أين أقلام بناتنا؟ أين المفكرات من بناتنا؟ حتى في احتفالاتنا، حتى في مهرجانات، في المهرجانات التي نجتمع فيها لا نرى للمرأة صوت. لماذا لا يترك لها مجال؟ نعم، آتي بشاعرة امرأة مو هي تلقي الشعر، يلقى عنها، أو محافل خاصة بالنساء هي تلقي الشعر على النساء. الشعر يعتبر المادة الأدبية التي تنقل فكر وتربي عقول. الشعر يعطي ثقافة، يحمل معاني، ولذلك الأئمة عليهم السلام وجهوا في مقام الشعر، وكان يقول لأحد الشعراء وكان من العبديين: علموا أبناءكم شعر العبدي فإنه على دين الله. وكان الأدباء في ذلك الوقت على مستوى من الوعي في توظيف الشعر للرقي بفكر الناس، كانت الأشعار تحمل معاني. وعندنا من الطاقات الأدبية في الجانب النسائي الكثير، فلماذا لا يترك لهن مجال؟ لماذا؟ نتمنى في أحد الاحتفالات أن تلقى قصيدة عن شاعرة من الشاعرات من بناتنا. ولذلك يوجد سلسلة مباركة، كنا يروين الحديث عن رسول الله، وكنا يعتنين بالشأن الفكري الديني، يشاركن في العطاء الفكري. ولاحظ هذه السلسلة المباركة التي أقرأها على مسامعكم كما في هذه الرواية، فيها سلسلة مباركة يقول فيها الراوي كما روى العلامة المجلسي بسند مفصل يصل إلى بكير ابن أحنف أنه قال: حدثتني فاطمة بنت الإمام علي بن موسى الرضا. من هي؟ لا، هذه بنت الإمام علي بن موسى الرضا، عمتها السيدة المعصوم، هذه بنت الرضا سلام الله عليها. قالت: حدثتني فاطمة وزينب وأم كلثوم بنت الإمام موسى بن جعفر. هذه السيدة المعصومة وعندها أخوات يروين الحديث، ويصل ذلك الحديث في سلسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. قالت حدثتني فاطمة، هذه هي المعصومة، وزينب وأم كلثوم بنات الإمام موسى بن جعفر، عند 3 بنات منهن فاطمة المعصومة يروين الحديث، يقعن في سلسلة هذا الحديث. قلنا حدثتنا فاطمة بنت جعفر ابن محمد، هذه فاطمة كلهم اسمهم فاطمة، فاطمة بنت الإمام جعفر ابن محمد الصادق، قالت حدثتني فاطمة بنت محمد بن علي يعني الباقر، قالت حدثتني فاطمة بنت علي بن الحسين يعني الإمام السجاد، قالت حدثتني فاطمة وسكينة ابنة الحسين ابن علي عن أم كلثوم بنت علي، وهذه لقب للعقيلة زينب سلام الله عليها، تلقب بأم كلثوم بنت علي، عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت لما أسري بأبي إلى السماء دخلت الجنة، هذا النبي يقول دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من درة بيضاء مجوفة عليه باب مكلل بالدر والياقوت وعلى الباب ستر، فرفعت رأسي فإذا مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي القوم. وختام هذا الحديث بشارة لكم، ولكن أنتم استعجلتم، وشيعة علي هم الفائزون، سلسلة من النساء. صلى على محمد وآل محمد. يروين الحديث، يرفع الحديث إلى رسول الله في حديث المعراج إلى السماء. وددت أن أتحدث أكثر ولكن طال بنا المقام، ولا أريد أن أطول أطيل، والحديث عن العقيلة زينب لا يتوقف إلى حد، ولكن هذا المقدار إن شاء الله فيه البركة، وألتمس منكم العذر في الإطالة والتقصير. العقيلة زينب سلام الله عليها، هذه التي شهدت لها المنابر بمواقفها السامية الجليلة في الدفاع عن دين الله، وتلك المواقف العظيمة والخطب المأثورة والأقوال المأثورة عنها سلام الله عليها، ويكفي هذا التحدي الذي حققه الله ووصلنا إلى هذا الزمان، ونحن نردد هذه المقولة اسعى سعيك. حي الله هذه الوجوه. هذا تنبؤ العقيلة زينب لما قالت هذا الكلام، هي تعنيكم أنتم، اسعى سعيك وناصب جهدك فوناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل جمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المناد ألا لعنة الله على الظالمين. هذا قول العقيلة زينب. يلتفت إليها عبيد الله بن زياد يقول كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين والعصاة المرد من أهل بيتك؟ قالت والله ما رأيت إلا جميلا، وهؤلاء ناس برزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج ثكلتك أمك يومئذ يا ابن مرجانة. إذن هكذا العقيلة زينب سلام الله عليها وأرواحنا لها الفداء، كانت بهذه الشجاعة بهذه القوة قامت هذه المنابر على تضحياتها، ولكنها في صبيحة هذه الليلة العقيلة زينب على فراش الموت. عظم الله أجوركم. تدرون ماذا يقول النبي لكم؟ اسمعوا ماذا يقول. يقول والباكي على مصابها كمن بكى على أخويها، يعني اللي يبكي على العقيلة زينب كأنما بكى على الحسن، وله ثواب البكاء على أبي عبد الله الحسين. عظم الله أجوركم. أحسن الله لكم العزاء. هناك روايات ثلاث وأبت إلا أن تشابه السيدة الزهراء بحيث يختلف في موضع القبر. رواية تقول دفنت بالشام، ورواية تقول ماتت بمصر، ورواية تقول ماتت بالمدينة ودفنت بالبقيع. عظم الله أجوركم. نأخذ بالخبر الذي يروي على أنها ماتت بالشام، جاء بها مولانا السجاد فلما رأت مشارف الشام قالت يا ابن أخي ما هذه المعالم، وأرى الشام وأرى يزيد ثانية. قال لها الإمام لا يا عم لن ترين يزيد. وإذا بها قد مرضت ونزل بها في قرية على مشارف الشام تسمى راوية، وضرب لها خباء واشتدت بها العلة. عظم الله أجوركم. أحسن الله لكم العزاء. ينبغي هذه الليلة تكون كليلة عاشر من المحرم. ألا من مناج بصوت يصل إلى قبرها وزينب يا زينب وسيدته ومصيبته، العقيل زينب وما العقيل زينب وما أدراك ما العقيل زينب، وجعلت تصيب وصاياها على لسان الحال سلام الله عليها. زينب تصعد انفاس المنية وتخاطب السجاد والعبر جري. وياي ساعدني، ها ساعدني العقيلة زينب. زينب تصعد انفاس المنية وتخاطب السجاد والعبر جري. اوصيك يا ضو عيون بوصية، اسمع وصيتي يا عزيز وقرة العين. وويلاه لا غمضت عيني ولفت لي المنية، حنطون بتربته حسين الشفية، حنطني بتربة الحسين وحسينا، حنطون بتربة حسين حسين الشفية. وراية العباس مدوها علي وزينب، حنطون بتربتي حسين الشفي. وراية العباس مدوها وزينب، ريحة إخواني العباس وحسين، ما أريد أنا من الماي قطرة أمي، وخلوا الجنازة على الثرى وزينب، مددوني على الثرى ودعوني على التراب كما كان الحسين، يا ريت خيلهم تجري علي، ويا ريت الشمال وزينب. أيوة حسينا، عرق منها الجبين وسكن الأنين، واشتاق الحبيب إلى حبيبه واستقبلت القبلة وتشهدت بالشهادتين. يا الله وفاضت روحها الطاهرة وزينب وسيدته وزينب ومصيبته. صح ونادي وزينب. فجاء الإمام عليه السلام بمغسله. اسمع اسمع، ما انتهت المصيبة. جاء بمغسله فلما جردتها قالت: سيدي هذه مريضة وعلى جسدها آثار سوداء وأخاف أن تعديني. قال: هذه ليست بمريضة، إنما آثار الصياط. لو ردت يا حسين أفصل لك مصايب هالسفر، يوم لا يمكن أعدد يا شهيد ولا شهر. ذاب جسمي من السرى وعمت عيني من السهر. هضمني ابن زياد يا ابن أمي وشهرني بكوفته. أوقفت قدامه منكس الراس، لكن يا شهيد ما شفت ذلة يا بعد أهلي مثل مجلس يزيد. ألا من مناد وزينب، ويلي وقفت قدامه منكس الراس، لكن يا شهيد ما شفت ذلة يا بعد أهلي مثل مجلس وزينب. فلما أدرجت في أكفانها صلى عليها الإمام وراها في ملحودة القبر. نقول زينب بت في قبر، ولكن كيف الحبيب؟ وقفت عليه وهي تسمع الأضلاع تتكسر كالقوارير. وحسينة لما تلفت المعزوز ياهي تصير زلزال. ناس للقبر تحفر وناس تجيب شيال، بس حسين ابو اليمه داس الشمر. يا حسين سمعنا اليمو تيجي يهدف يحفر قبر ويفصلت. سمعنا اليمو تظل عريان وتلعب عليه الخيل يا خويا، وفوق صاويبك يرضو ولا راعة وشرف جدك. وسف يا حسين تحت الخيل، وحسينا وزينبا. صدر تربيه البتول بحجرها. يا الله، اللهم إنا نسألك ندعوك نتوسل إليك بمحمد وآله عليهم السلام، ونتوسل إليك خاصة بالعقيلة زينب. اللهم شافي مرضانا وجميع المرضى، لا سيما المنظورين، وعلى الخصوص من قلدون الدعاء. اللهم اقضي جميع الحوائج، لا سيما المحتاجين، وعلى الخصوص من قلدون الدعاء. اللهم استعملنا لطاعتك، جنبنا معاصيك، ثبتنا على ولاية ساداتنا محمد وآله عليهم السلام. جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول. لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان، سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة الطيبة الفاتحة مع الصلوات.